بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، قال الامام النسائي رحمه الله: باب بدء اللعان. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد عن عاصم بن عدي قال: جاءني عويمر رجل من بني العجلان فقال: أي عاصم، أرأيتم رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل يا عاصم؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وكرهها.
لأنها إذا كانت المسألة لم تقع فكيف تسأل؟ لا تسأل عن مسألة حتى تقع. نعم. ولهذا كان السلف حتى في الأمور، جميع الأمور، كان السلف إذا سئل الواحد عن مسألة قال: أوقعت؟ قال: لا. قال: انتظر حتى تقع. فإذا وقعت المسألة أفتى فيها العلماء، أما إذا لم تقع فعلى ما أفتي؟ فالأصل السلامة. نعم.
فعاب رسول الله المسائل وكرهها، فجاءه عويمر فقال: ما صنعت يا عاصم؟ فقال: صنعت أنك لم تأتني بخير. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها،
يعني المسائل من هذا النوع. وإلا السؤال في الدين عما ينفع الإنسان هذا ورد في القرآن وفي السنة الكثير والكثير. في القرآن: يسألونك عن المحيط، يستفتونك قل لا أفتكم في الكلال، يسألونك عن الأهلة. هذه المسائل التي يترتب عليها عمل، مسائل مشروعة التي لا يدفع إليها تنطع. أما المسائل فيها تنطع وليس فيها عمل فهذه تكره. ولهذا قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وجاء عند مسلم من حديث أنس قال: نوينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية يأتي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. وجاء عند البخاري في كتاب العلم، أول حديث في كتاب العلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وهو يحدث أصحابه قال: رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه، فقال بعض الصحابة: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى قضى النبي حديثه فقال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فهذه المسائل ينهى عنها إذا كانت على وجه التنطع والتكلف. أما المسائل التي تنتفع بها، سل عن عقيدتك، عن عبادتك، سل عن معاملاتك، عن شيء وقع لك. نعم.
قال عويمر: والله لأسألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا في المقابل، ما يأتيك واحد وأنت مفتي وعالم، ما يأتيك واحد يسألك مثلا: يا شيخ حكم مثلا، يا شيخ الثورة هذه حكم، يا شيخ اللي واقفين في الميدان حكم، يا شيخ مثلا الانتخابات، فتقول: دعك من هذا وتعلم العلم الشرعي، دعك من هذا. كيف دعك من هذا وصارت واقعا؟ وهي صارت واقعا تحتاج إلى فتوى. يعني ماذا أصنع؟ أروح ولا أجي؟ أصوت ولا أجي في البيت؟ ماذا أصنع؟ أنا مع من طيب؟ هذا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؟ لا بد من قول ما يصح. وقد وقعت المسألة وابتليت الأمة بها أن تقول: يا أخي اطلب العلم، يا أخي اخدعك من هذا، نحن نريد أن يسلم الصدر. يا أخي أنت قلت أذكر الصباح؟ قلت الأذكار؟ لا والله يا شيخ ما قلتها. روح يا رجل اتق الله، روح يا رجل قول أذكار الصباح، روح. لا، هذه المسألة التي وقعت له الآن يجب بيانها، يجب بيانها. فإن لم يبينها العلماء سوف يسير الناس وراء الجهال، لأنه إذا لم يفتي العالم ما بقي إلا الجاهل. انا ما يصح ان الشوارع تكون ملأة يا اخواني، تكون ملأة بالفتن ثم اغلق بابي واجلس ولا اخرج. ولهذا اعتزال الفتن هذا انما يكون الاعتزال بالابدان، ما اعتزل الفتنة فلا اشارك الناس. لكن ان كانت هذه الفتن تحتاج الى بيان من تحذير من ايضاح مسألة من كذا وجب البيان، من الذي سيبين للناس؟ انا الان ادق باب العالم، يا عالم الان السيارة واقفة، السيارة واقفة الان راح الميدان، اركب ولا ما اركبش؟ لن افتح لك بابي، دعوني من هذا، الفتن اغلق علي بابي. طيب اطلع قل لي الفتن اغلق عليك بابك وروح، اذا كان هذا يلا عود الى بيتك، لكن لا تغلق بابك، لا تغلق بابك وانا احتاجك، او تخرج والأمة تنتظرك فتقول والله دعوكم من هذا، روح تعلموا. طب هم يدخلوا علينا المسجد الان، هم يدخلوا المسجد، وبعدين انا وانا في حلقتي ساسال فين اخ فلان ده راح الميدان، وفين اخ علان ده، الاخ علان هذا بيحرس مش عارف ايه. طب ما الحكم لا بد من البيان. ولهذا جاء عند البخاري ان عمار بن ياسر لما خرجت عائشة رضي الله عنها يوم علي ومعاوية، وما خرجت الا ليرى الناس مكانها كما قالت هي، الا ليرى الناس مكانها فيترك القتال، عمار بن ياسر ماذا قال؟ اسمعوا الفقه هذا يا اخوانا حتى تعلموا ان مسألة الاعتزال هذه مسألة لها ضوابط، اذا احتاج الامر الى بيان فلا بد من البيان، ما في حاجة اسمها اعتزال، ان اعتزلت بالبيان والفتوى فانت فتنة، بل انت رأس الفتنة. والحديث عند البخاري ان عمار بن ياسر كان يطوف المساجد ويقول ايها الناس لا يغرنكم خروج عائشة فإنها زوج النبي في الدنيا والآخرة، لا تظن أنني أنقص قدرها، هي زوج النبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم تطيعونها. يطوف في المساجد، يبقى بين ولا لا؟ بين. وجاء عند البخاري أيضا من حديث أبي بكر لما سأل القوم وقد خرجوا قال من أمركم؟ قالوا عائشة، معنا عائشة، على رأسنا عائشة، قال ارجعوا فلقد سمعت النبي يقول إذا التقى المسلمان بسيفي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الله أكبر، مش يقول لك والله أنا بعد 3 شهور يطلع 3 أشهر، اللي مات مات واللي عاش عاش واللي فوتن فوتن واللي ها، وبعدين طلع بعد 3 شهور يقول لك إيه، أنا والله في الفتن التزم ايه اثر ومسلك سعد بن ابي وقاص. متى كان سعد؟ متى كان سعد؟ ومتى انت الان؟ طيب يا عم الشيخ قل بارك الله فيك، نعمل ايه يعني؟ يعني نرجع من الميدان؟ طب انت في 3 اشهر سلكت مسلك سعد، واليوم نحن نريد كلمة قاطعة، نعود من الميادين ولا نبقى في الميادين؟ إنني نظرت إلى الميادين فوجدت ثقافة الصراخ، فإن قلت كذا فما يعجبني فما يعجب ذلك بعض الناس، وإن قلت كذا فما يعجب ذلك بعض الناس، وأصل خلي بالك بقى، وأصل مش عارف إيه، وأصل أبو حسل، وأبو حسل كان بيعمل، وقصة أبو حسل، وأصل فلان وزير مش عارف إيه كان رجل دبلوماسيا يجلس يتكلم الساعتين ولا تعلم مراده، واصل بقى لما كنت بقى انا بنزل في المطار وكانوا بياخدوني وكان الكتب مش عارف ايه، واصل بقى اصل كان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب نعمل ايه برضه؟ وان شاء الله باذن الله الشهر القادم الخطبه الرابعه سابين لكم بقى المسائل العلميه، ان عشت فسابينها لكم الخطبه الرابعه. ولم تأتي الخطبة الرابعة، الأكل بكرة ببلاش، ولن يأتي بكرة ده أبدا، لم يبين حرفا واحدا، لأنه غير قادر أن يبين، ما عنده علم أن يبين. يا شيخ لا ده بيحكم على حديث. أين الأحاديث؟ حديث أبي بكر عند البخاري أين هو؟ حديث عمار عند البخاري أين هو؟ رحمك الله يا أبا عبد الرحمن، هل نهيتني؟ هل منعتني؟ وكانت عائشة تبكي كثيرا وتقول عبد الله بن عمر هل منعتني؟ فالفتن يعتزل الإنسان نعم ببدنه فلا يشارك، أما إذا احتاجت إلى البيان فلابد اخرج اصعد من درك وضع خط السير للأمة، الزموا بيوتكم جزاك الله خير، انصروا فلانا جزاك الله خير، الحق كذا الباطل كذا، نور على الناس. إذا لم يتكلم العالم من سيتكلم؟ إذا لم يبين عالم من سيبين؟ ثم إن الإجمال لا يحصل به خير في أزمنة الفتن، لابد. أيها الناس لا يغرنكم خروج عائشة، ما قال لا يغرنكم خروج بعض الأفاضل، فقد يظن الناس غير عائشة. وأبو بكر لما سأل عائشة ارجعوا، فإن النبي قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يحصل لكم في ذلك فلاح. يبقى هذا أمر مهم، هذا هو نوع المسائل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أما المسائل التي يترتب عليها عمل ويترتب عليها كذا، فهذه المسائل يجب بيانها. نعم.
قال عويمر والله لا أسألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبتك فأت بها. قال سهل وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها فتلاعنا، فقال يا رسول الله والله لئن أمسكتها لقد كذبت عليها، ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فصارت سنة المتلاعنين.
نعم، فاللعان إنما يطلق على الأيمان، لا تكون من قبل الرجل ومن قبل المرأة، وإنما يكون هذا في حالة واحدة، حالة ما إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا، وهذه حالة تغاير الأمة كلها، فيما إذا لعن الرجل امرأة بالزنا، فيما إذا قذف رجل امرأة بالزنا، فأيما رجل في الأمة يقذف امرأة بالزنا فإنه يطلب بأربعة شهداء، فإذا لم يأتي بأربعة شهداء فحد في ظاهره إلا الزوج فيما يقذف به امرأته، فصارت سنة خاصة بالزوج لزوجته وسنة اللعان. لأنك أن تقول للرجل ائت بأربعة شهداء هذا غير موجود، صعب. وأيضا أن يعيش مع على هذا أو يحد بظهره صعب. ولما كانت الفطر بعيدة عن اتهام الرجل امرأته بالزنا، صعب يا أخواني أن يتهم الرجل امرأته بالزنا، ممكن يطلقها ويراها تزني فيطلقها ولا يخبر الناس. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه إذا أخبر الناس بأن امرأته راها تزني قال الناس تبا لك، والله ما زنت إلا بسببك، لعلك تقصر في حقها، أو أنك رجل ديون، أو أنك غالب الناس يعيبون هذا الرجل. الأمر الثاني أنه قد يكتم ذلك من أجل سمعة أولاده حتى لا يقال أمكم زني، فيطلقها يقولها شوفي لا أحد يعلم، وإذا سألني أحد سأقول له كذا وكذا، ها؟ ويتفقان على الطلاق من غير إخبار أحد حتى لا تتأثر سمعة من؟ الأولاد. كيف تتزوج البنت وهي بنت امرأة زنت؟ إذن صعب أن يقول رجل امرأتي زنت أو رأيت رجلا يزنب امرأتي. فلما كانت الدواعي أبعد جاءت خفة الحب، فصارت سنة التلاعن أربعة أيمان تقوم مقام الأربعة شهداء. والخامسة أن لعنة الله عليه، أن غضب الله عليها هذه الخامسة. فإذا حصل اللعان ويكون من الرجل أولا، فإن أقرت المرأة بكلامه حدت، فإن لم تقر بكلامه لاعنت هي الأخرى، تضرأ عن العذاب عن نفسها بهذه الأيمان، ثم يفرق بينهما، وتكون الفرقة هنا فرقة مؤبدة، أي لا يحل للرجل أن يراجع امرأته التي لعنها بعد ذلك. وتنازع العلماء في صورة واحدة من صور هذا اللعان، في صورة واحدة، وهي ما إذا لعن امرأته فبان له بعد ذلك أنها لم تزني فكذب نفسه، هل هنا تعود إليه أم لا؟ يجوز أن الزوج أنه بنى إيمانه على شيء بنى خلافه، هل تعود إليه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تعود إليه، فاللعان فرقة مؤبدة لا تعود المرأة إلى زوجها أبدا. أما بالنسبة للولد فإما أن يدخل في اللعان أو لا يدخل، يعني إما أن ينفيه الرجل أو لا ينفيه، وليس من لازم اللعان نفي الولد، بل نفي الولد أمر آخر، إما أن ينفي الولد في اللعان وإما أن لا ينفي الولد، إن نفى الولد نسب إلى أمه، وإن لم ينفيه بقي الولد للفراش فينسب لأبيه. هذا اختصار لأحكام اللعان. نعم.
قال رحمه الله: باب اللعان بالحبل. قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن عقبة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلا.
طبعا الحبل في غير الزواج، الحبل هل هو قرينة على الزنا؟ يعني امرأة لم تتزوج فوجدت حبلة، هل يقول لها القاضي لعلك 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 وهكذا، أو أن الحبل دليل واضح بينة واضحة، هو بينة أصلا في نفسه إذا كانت المرأة غير متزوجة؟ خلاف بين أهل العلم، وذلك لأن الحبل قد يحصل بوطء شبهة، قد يحصل بشيء والمرأة نائمة مثلا، قد يحصل بأي شيء، قد يحصل. ولهذا هنا ينظر في الحقيقة إلى الاستفصال في ذلك الأمر، امرأة عفيفة امرأة كذا، فهذه قد يحقق معها، فلعلها حصل لها الحبل بشيء بغير الزوج وبشيء لا تلام عليه، وبشيء لا تلام عليه، امرأة أكرهت، امرأة وطأها أحد يعني بغير قصد، امرأة ظنها رجل امرأة فبنت غير امرأتي وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب اللعان.
أما بالنسبة إذا كانت المرأة حبلى وهي على فراش الزوجية، فالأصل أن الولد للفراش، هذا هو الأصل، وللعاهر الحجر، فهنا بقى حتى ينفى هذا فلا بد من اللعان. إذا الفراش له حكم، وتبنى الأحوال على هذا، على الأصل هذا، الولد للفراش، المرأة متزوجة إذا حبلها منك أنت، تربى أن تنفيه دي مسألة أخرى، يبقى باللعان. نعم.
قال: باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الأعلى قال سئل هشام عن الرجل يقذف امرأته فحدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علما، فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء، وكان أخو البراء بن مالك لأمه، وكان أول من لاعن، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم قال: ابصروه فإن جاءت به أبيض سبطا سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن السحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين.
يعني لو أنه لعنها امرأته مع رجل فعين اسم الرجل ان يقول امرأتي زنت وحصل اللعان بينهما ما في مشكلة فلا يقام الحد على احدهما لان هذا لاعن وحلف ايمانا وهذا وتلك لعنت وحلفت ايمانا ما في اشكال لان الامر بينهما. لكن اذا سمى رجلا هنا صار قذفا. ان اعترفت بذلك فهل يرفع حتى مع اعترافها بالزنا ونزلت مع شريك مثلا؟ هنا لابد من جمع الاحاديث في الباب. هنا لما اخبر بشريك ليس في هذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم حده لكونه ذكر اسما فاما ان يقدم على ذلك بينة اربعة شهداء او لا. لكن جاء عند البخاري في حديث العسيف الاجير الذي زنى بامرأة من كان عنده ان النبي قال واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. واغدو يا أنيس إن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها. قال العلماء إما أن يقدم على هنا بينة أو يعترف. إن اعترف فلا يحد، لكن إذا لم يعترف فهذا قذف يعود إليه بالحد. فهذا قذف يعود إليه بالحد، إما أن يقدم ميل على هذا وإما أن يعود ذلك إليه بالحد. حتى لو المرأة قالت فلان زنى بي أين بين زكي، قد تدعي المرأة فالمرأة تحد لأنها أقرت على نفسها حد الزنا وتحد حد القذف إذا لم تأتي بينة أن هذا الرجل هو الذي زنى به، وإلا فالمرأة قد يزني بها فلان وتقول زنى بي فلان وتقول زنى بي فلان، فلا تذكر الأسماء إلا بالبينة. فإذا ما ذكر فإذا ذكر الاسم بغير بينة فإنه يحد الإنسان في ظهره، فإنه يحد في ظهره. فلعل هذا كان قبل هذا الحكم والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب كيف اللعان. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا. فقال له هلال والله يا رسول الله إن الله عز وجل لا يعلم أني صادق ولينزلن الله عز وجل عليك ما يبرئ ظهري من الجلد. فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية، فدعا هلالا فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة، فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف.
يعني موجبة لغضب الله سبحانه وتعالى، يعني ذكروها بالله. نعم.
فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروها فإن جاءت به أبيضا سابطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء. فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال الشيخ والقضيء طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين ولا جاحظهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.
طيب لما تلكأت وكذا ألا يعمل بهذا التلكؤ ويكون قرينة على زناها فيقول القاضي أنت صدق زوجك وكذا وكذا ولا يلتفت إلى أيمانها لأنه تظهر أمارات الكذب، أو إذا خرج الولد شبيها بمن اتهمت معه يعود فيرجمها، لأنها بينة واضحة النبي قال إن جاءت بكذا به بهذه الأوصاف فهو لشريك، يعني من اتهمت معه، وهذا دليل واضح أن هذه المرأة إنما كان زوجها صديقا، فليأتي بها النبي فيقيم عليه الحد، أو تلكأت ثم قالت لا أفضح قوم السائر اليوم أو كذا. يبقى هذه كلها دل على أن المرأة صدق زوجها فيقيم عليها القاضي الحكم، ولابد أن يكون القاضي صاحب فراسة وصاحب كذا، وأن يلمح العينين وأن يلمح الإشارات وأن يلمح كذا، بل له أن يمس هذا وهذه بنوع من العذاب حتى يعترف المجني عليه، حتى يعترف المتهم بقضيته وكذا. نقول هذا، هل نقول هذا؟ نقول إنما يكون هذا في غير الحدود، فالحدود تضرع بالشبهات. أما في مسائل الأموال، في مسائل كذا، واحد تتهمه بأنه سرق محلك فتأتي به سرقت، لا أنا ما سرقت، ما أنت كنت فين؟ أنا كنت في كفر الشيخ من الساعة كم للساعة كم، من الساعة 5 للساعة 6، وكان من معك؟ كان معي علي. طيب إيه رأيك إن كان علي الساعة 6 إلا ربع كان في المنصورة؟ لا أصل كان أصل، اجلس حقق معه، بل لك أن إيه تمس بشيء من العذاب حتى يحصل إخراج الحقيقة. هذا فيما يتعلق بالأموال، فيما يتعلق، وقد جاءت السنة بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفع رجلا كان قد أخذ مالا وكذا، قد دفع رجلا إلى رجل ليمس بشيء من العذاب حتى يتظهر الحقيقة. أما الحدود فإنها تضرب بالشبهات، ما في شيء اسمه المرأة يقال لها كذا وتختبر وتبتلى والرجل يختبر وتبتلى، لا 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 لا، بل لو أقرت المرأة عن نفسها ثم عادت في الإقرار فإنه يعمل بذلك ولا ينفذ فيها الحد إذا عاد، كما حصل لماعز لما ألمه الضرب هرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه؟ وقد تبعوه فقتلوه. نعم.
قال رحمه الله باب قول الإمام اللهم بين. قال أخبرنا عيسى بن محمد.
هذا النسائي الحادثة الواحدة، هذا الحديث جعله مقطعا على أبواب كثيرة، وهو حديث واحد فيبوب التبويب الذي يريده وهو فقه الحديث. ولهذا النسائي رحمه الله تعالى جمع بين طريقتي مسلم والبخاري، بين طريقتي مسلم والبخاري. أما طريقة البخاري تعداد التبويب على الحديث الواحد، لكنه يقطع الأحاديث في مواضع متفرقة، ترى في كتاب العلم وترى في كتاب الحدود وترى في كتاب كذا. أما مسلم فعادته جمع الروايات في الموضع الواحد، ولكن ليس عنده تبويبات متعددة. فميزة البخاري في التبويبات المتعددة على الحديث الواحد، وميزة مسلم في تعداد الروايات في الموضع الواحد. النسائي جمع بينهما فعدد التبويب مع جمع الأحاديث في الموضع الواحد، فأخذ طريقتي البخاري ومسلم. نعم.
قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن
حميد. عيسى بن حماد.
حماد.
عندك حميد ولا حماد؟
حماد.
ها؟
حماد.
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 ها؟ حميد عندك؟ طب شوف عندك في الرجال ماذا قال؟ أي نعم. طيب ماشي.
قال
يا شيخ محمد عيسى بن حميد وعيسى بن حماد. شيخ النسائي شوف كده عندك ابن حماد ابن حماد نعم قال ايه قال في نسخة مصرية حميد هو خطأ وعلى الصواب وقال نسخة نعم نعم ابن حماد
قال اخبرنا عيسى بن حماد قال انبانا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند آدم خدلا كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ قال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام الشر. قال: أخبرنا يحيى بن محمد ابن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فلقيه رجل من قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سابط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام.
ولهذا قال العلماء: هل يحكم القاضي بعلمه وبما يظهر له من قرائن أم لابد من البينة؟ لابد من البينة ولا أحكم بعلمه. يعني مثلا أنا أعلم أن رجلا ممكن أن يسرق ممكن كذا، فلما رفع علي بقضية سرقة هل أحكم بما أعلم عنه مثلا من هذا، أو أعلم أن امرأة متساهلة فرفع إلي أمرها أنها زانية، هل أحكم بهذا؟ الصواب أن لا أحكم بهذا، لابد من البينة، لابد من البينة. أما في قضايا الأموال وكذا قد تكون هذه القرائن دافعة لي إلى أن أتحرى أو إلى أن يعني أرجح تلك الكفة مع أمور أخرى، فالمتهم غير الذي لا يعرف عنه ارتكاب جرائم وكذا وكذا. يعني لما يأتي واحد معروف أنه في البلد هذا أفسد الناس، ثم يأتي واحد يقول: يا شيخ هذا تعدى عليه في البيت وفعل بي كذا وكذا وأخرج سلاحه وقال إن لم تخرج المال فعلته، وأنا أعلم فعلا هذا الرجل، فتكون هذه عندي قرينة واضحة، ولكن أتحقق. فقد يكذب على هذا الفسد ولو مرة واحدة، لكن يكون عندي يعني قرينة قوية، ولهذا أسجنه أعذبه شيئا من العذاب حتى أستخرج منه الحق. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة. قال: أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة.
نعم.
قال رحمه الله: باب عظة.
يذكر بالله عند بعد الربيع، يذكره الحاكم بالله، يقول له: إن الله لا يعلم، كما جاء في رواية الصحيحين: إن الله لا يعلم أن أحدكم لكاذب. يعني اتق الله، إما أن تكون كاذبا وإما أن تكون كاذبة، اتق الله. هذه الخامسة، هذه الموجبة. نعم.
قال رحمه الله: باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان. قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا.
يعني كان يجمع بين الأمرين، يقف عند الخمسة يعظ مع وضع اليد على الايه على الفم، يعني لا تقول انتظر لا تقول، فيكون هذا من الامر الجائز الذي يصنعه ايه الامام عند التلاعب. نعم.
قال اخبرنا عمرو بن خاء بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمارة ابن الزبير أيفرق بينهما، فما دريت ما أقول، فقمت من مقامي إلى منزل ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن.
شوف سعيد بن جبير، هذا والعلم يا أخوان، هذا وتعظيم العلم، مهما بلغ الإنسان قدر العاليا إذا سئل عما لا يعلم أحال على العالم وبحث المسألة وذهب بها، لا أنه يقول أنا ابن جبير ولا أعلم. يقول سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمارتي في إمارة ابن الزبير، فدل هذا على أن إمارة ابن الزبير كانت إمارة معتبرة عند الكثير، هذه المرحلة الثانية. فابن الزبير له مرحلتان، مرحلة لم يعتبر به ونصح ألا يخرج في المرحلة الأولى في عهد يزيد، ومرحلة ثانية لما مات معاوية ابن يزيد ابن معاوية وبيع أهل الحجاز عبد الله بن الزبير، ولم يكن حينئذ بيع عليه أحد، فصارت إمرأة، ولهذا ترجم البعض أظنه ابن كثير لما قال أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، فهذه مرحلة غير المرحلة الأولى. فابن الزبير له مرحلتان، مرحلة لم يكن فيها مصيبا، والمرحلة الثانية كان فيها أميرا، كان فيها أميرا. نعم. فسئل ابن الزبير، ومن العجيب أن البعض سمعته يقول في الأحداث هذه الأخيرة بعد 36 فيقول بأن الذي حصل في من 36 وكذا إنما كان أمير وأمير، كان أمير وأمير، فأمير تغلب على أمير كابن الزبير، وهذا كلام أصلا ما يعقل قط. يعني هل أحد قال بأن هناك حاكم مع الحاكم ثم حاكم تغلب على حاكم؟ حتى الذي يسميه هو حاكما هل هو ادعى ذلك لنفسه؟ يعني هل الجيش او كذا ادعى انه الحاكم؟ ما احد ادعى. من اين هذا الاختلاق؟ اختلاق هذا الامر من اين؟ هو ما ادعى اصلا انه حاكم، انما ادعى انه نفذ راي الشعب في النسبة للحاكم لانه يتحكم من الديمقراطية، فلما قام الشعب نفذ كلام الشعب، ما قال انا حاكم. فهذه اختراعات وليست علما، هذه اختراعات. قال ابن جبير فما دريت ما أقول، فقمت من مقامي إلى منزل ابن عمر. فما دريت ما أقول رغم علمي الواسع، فقد كان سعيد بن جبير من أعلم الأمة في عصره، التبعير جليل، ومع ذلك ما دري المسألة وذهب وانطلق إلى العالم بها وهو ابن عمر رضي الله عنهما. فدل هذا على أن الإنسان لا يستنكف أن يحيل بالمسألة على غيره إذا جهلها ولو كان عظيما كبير القدر. نعم. وهذا هو تقوى الله عز وجل، هذا والعلم بحق يا أخوان، هذا العلم والعمل، لأن الإنسان يفتي ويتحمل زي الذي يفتي بأن هذا أمير وهذا أمير في مسائل في هذه المسألة التي نزلت بالأمة. سبحان الله، يعني ماذا لو صدقنا كلامك؟ هذا أمير وهذا أمير، كيف هذا أمير وهذا أمير؟ أو الذي يقول ليس المسلمين أمير الآن، ليس المسلمين أمير الآن، هذا قتال فتنة وليس هناك إمارة. كيف ليس هناك إمارة ونحن لنا رئيس ودولة بأسرها مع هذا الرئيس والعالم كله معترف بهذا الرئيس؟ كيف ليس لنا رئيس؟ كيف هذا؟ هو لازم تفتي؟ سبحان الله، لابد أن تفتي. وثالث يقول بل الرئيس هو السابق، وهذا رئيس مأسور، مأسور أسر والناس ينتظرون خلاصة، فالإمرة له والرئاسة له، ولا يعتبر بالرئاسة الثانية ولا بتغلب حاكم. وهذا الكلام كله من أعجب العجب. ليه؟ لأنه وجد عبارة في الأحكام السلطانية لا بيعلى ولا والمواردي وكذا، إن الحاكم إذا أسر إن كان يمكن خلاصه فيبقى على إمارته، وإن كان لا يمكن خلاصه فإمارته تزول. ولا يدري أصلا أنه فرق بين أن يؤسر الحاكم الذي يرجى خلاصه والدولة معه تنتظر وتريد أن تخلصه، وبين حاكم أسر لا يرجى خلاصه والدولة عينت حاكما، في حاكم آخر، في رئيس آخر. هذه مسألة تغلب، تغلب حاكم، هذه مسألة تغلب، لا هي أسر السلطان والدولة معه، ولا هي قتال فتنة ليس للناس حاكم. أهل الشوكة مع من؟ وإن وجد من ينازع، فوجود من ينازع لا يدفع هذا. أو يقول قائل هذا له خروج وله عز، هذا تغلب، لأنه حاكم خرج على حاكم، فين الحاكم هذا؟ حد ادعى نفسه انه حاكم. نعم.
فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال نعم سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، فقال يا رسول الله أرأيت، ولم يقل عمرو أرأيت، الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم، وقال عمرو أتى أمرا عظيما.
سبحان، شوف ضبط الألفاظ، أمة تحفظ هذا، هذه الأمة، الأمة في الحديث هذا الحديث، أمة الإسناد في هذا الحديث، أمة الديانة في هذا الحديث، أمة التحقق في هذا الحديث. شوف الفرق الكبير يا أخواني والبون الشاسع بين الأمة في عافيتها وقوتها وبيننا الآن. قال أرأيت، قال عمرو، فين أن أعد أنت تقول إيه؟
قال فقال رسول الله أرأيت، ولم يقل عمرو أرأيت.
نعم، ولم يقل عمرو أرأيت، أنت تكلم فأمر عظيم، قال عمرو أتى أمرا عظيما. فهذا تحري الألفاظ، ولهذا النسائي رحمه الله تعالى في صنعة حديثية عالية جدا، لأنه جمع بين ميزتي البخاري ومسلم. نعم.
وقال عمرو أتى أمرا عظيما، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الأمر الذي سألتك ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت، ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق بينهما. قال باب التفريق بين المتلاعنين. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكرت ذلك لابن عمر فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان.
نعم، فاللعان يفرق بين الرجل والمرأة ولا تعود المرأة إليه. نعم.
قال استتابة المتلاعنين بعد اللعان. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته، قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ قال لهما ثلاثا فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب وقال عمرو بن دينار إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به. قال قال الرجل مالي؟ قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهي أبعد منك.
الله أكبر الله أكبر. دروس يا أخوان لنا، طلبة علم دروس. شوف التحري. قال أيوب وقال عمرو بن دينار إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به. هذا الحديث فيه شيء أنا أحفظ روايته، هذا الحديث فيه شيء لا أراك تحدث به. قال قال الرجل مالي، يعني يا رسول الله طيب هذه المرأة زنت ورأيتها تزني ولأن هي لعنت، طيب أريد مالي الذي دفعته، أريد مالي. فقال النبي لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهي أبعد منك. إن كنت صادقا فقد دخلت بها، أنت مش صادق إن هي زلت حتى لو مع صدق. ولهذا يجب هنا المرأة تستحق المرأة المهر كاملا بهذا بالدخول. طلعت بقى المرأة زانية ما ليست زانية، فبالدخول بها أو الخلوة على الصحيح تستحق المرأة المهر كاملا. متى تستحق المرأة المهر كاملا؟ إذا عقد عليها ومات حتى ولو لم يدخل بها. اثنين إذا دخل بها. ثلاثة إذا خلى بها على الصحيح خلوة مأمونة. هذه ثلاثة أشياء تستحق المرأة المهر كاملا بها. إذا عقد عليها ومات استحقت المهر كاملا. إذا بان بها استحقت المهر كاملا. إذا خلى بها خلوة مأمونة، وهذه مسألة يجهل كثير من الناس اليوم، الشاب يعقد على الفتاة ويخلو بها ويقبلها ويخرج ويدخل كل شيء، حتى إذا حصل طلاق قبل الدخول يقولون إيه لها النصف، لأن الله ذكر النصف في القرآن قبل الدخول. نعم قبل الدخول إذا لم تحصل خلوة، أما إذا حصلت خلوة مأمونة فهذا قضاء الخلفاء الراشدين. الخلوة المأمونة تلحق به الدخول، قضاء الخلفاء. نعم حتى لو كان حتى ولو كان حكم حكم من بنى، إذا بنى الرجل بمرأة وخلى بها خلوة صحيحة فإنها تستحق مهر كاملا، حتى ولو كانت زنية، حتى ولو كانت فاجرة، حتى ولو كانت ناشزة. كل هذا. فقد يقول قائل لكن الشيخ عندنا المرأة اللي هي في الخلع، فقد ردت عليه حديقته في الخلع وقال النبي تردون عليه حديقته. نقول هنا بقى مسألة أخرى، وهي إيه؟ فرق بين استحقاق المهر وبين أن يرجع المهر إلى الشخص أم لا. الاستحقاق يقوم بالبناء حتى في الخلع، ما هو تردين عليه حديقته لو لم تستحق هذا ما استؤذنت فيه، ولكان الحق الرجل مباشرة. هنا بقى إذا دخل وبنى الرجل المرأة فبنت ناشزا يقول لا والله أنا مش هطلقك، لن أطلقك وأتزوج عليك وكذا وسأمسكك هكذا. تقول له لا لا خلاص أنا أرجع إليك إيه حديقتك وطلقي. طب إذا كانت زانية ما هو استحقت المهر، هي مستحقة خلاص، لكن يقول لها أنا لن أطلقك وسأتركها. طبعا ما عادش لعان الآن، ما في لعان الآن ولا كذا، فيقول أنا لن أطلقك حتى تفتدي نفسك مني، حتى تفتدي نفسك مني، فتقول خلاص طيب خذ وطلق، فيكون هذا ايه خلعا، فيكون هذا خلعا. اما بين قضى بقى يحكم بما انزل الله فاللعان فاللعان، فلا يستحق الرجل هذا المهر ولا ياخذ شيئا من ايه من اذا هي لعنت خلاص. لكن لو بما نكون فيه في هذه الايام، إذا وجد الرجل مراته هذا النشوز أو وجد من مراته فجورا أو كذا أو كذا وقال وقال لا أطلقك حتى تفتدي نفسك مني، فاضطرها أن تفتدي نفسها، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. أما الاستحقاق فهي قد استحقت المهر بالدخول، هذه مسألة مهمة جدا. إذا زنت المرأة اليوم واكتشف زناها، بعض الناس يقول لا ليس لها شيء، لا هي لها كل شيء، لها كل شيء. لكن لو قصدت أنك ستضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها، هذه مسألة أخرى، ماشي، ما فيها بأس، ليس فيها بأس إن كنت صادقا. نعم. لكن المحرم أن تضطر امرأتك لأن تفتدي نفسها وأنت ظالم لها، فتقول لها أنا لن أطلقك وأنت سيء العشرة وأنت سيء الخلق وأنت مفتري وأنت ظالم، فتضطر المرأة لأن تفتدي نفسها منك وترجع إليك مالك، أنت ظالم هنا. لكن إن كان بحق فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب اجتماع المتلاعنين. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال:
كل هذا في حديث واحد، كل هذه التبوبات في حديث واحد وقصة واحدة. نعم.
عن عمرو،
رحم الله الأئمة، ولهذا دائما خير ما نكرر نقول، ليس بقى ابن باز يعني ولا الألباني، فين ابن باز والألباني من النسائي وابن داود؟ فدائما نقول سبحان الله، مات العلماء، مات العلماء. يعني أن تقول عالم وتملأ فمك بهذه الكلمة في أمة المليار ونصف الآن، أين هو؟ صعب. نعم.
عن عمرو قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. قال: باب نفي الولد باللعان
والإحقار. يعني باب أولى، كنت كاذب أبعد لك، يعني باب أولى، إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها. له قيمة يا إخوان، ولهذا يستحق، تستحق المرأة المهر. كيف تستحق المرأة المهر؟ بالبناء. دخلت عليها مرة واحدة استحقت، لأن ثمنها عظيم. دافع كام؟ 15,000. طيب تأخذ 30,000 ويخلى بين رجل وبين أختك، أعوذ بالله، ولا ملء الأرض. طيب عرفت بقى، خلي بينك وبين هذه المرأة المرة والمرتين والخمسة والعشرة والسنة والسنتين وكذا، تيجي بقى تقول والله أنا عايز طقم الميلامين ولا طقم، لا 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 لا، فتستحق المرأة مهرا كاملا باستحلال فرجها. نعم، هذا مقابل الفرج. نعم.
قال: باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم.
نعم، كما قلنا في نفي الولد باللعان إذا نفاه، إذا نفاه، وليس اللعان نفيا في حد ذاته، إنما إذا نفاه الزوج. نعم، فيلحق بأمه.
قال رحمه الله:
لماذا يلحق بأمه؟ لأنه ابن أمه على اليقين، أما الوالد فمشكوك في ذلك فلا ينسب إليه، لكن هو ابن أمه على اليقين، يرثها وترثه، لكن ما يرث من الأب، خلاص إذا نفاه ما يرث منه ولا ينسب إليه، لكن ينسب إلى أمه. ولهذا صارت سنة في ابن الزنا أنه ينسب إلى أمه. طيب إن نسبه شخص إليه، فإن كان زوجا نعم ينسب، لأنه هو الأصل، أنه للفراش بلا خلاف بين أهل العلم. لكن إن لم يكن زوجا، يعني زنى رجل من برا وقال هذا ولدي وهو ليس زوجا لها، فهل يلحق بي أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم على أنه لا ينسب لهذا الرجل، حتى ولو قال أنا على يقين بأنني أنا الذي زنيت بها، نقول: وما الذي يجعلك على يقين؟ يقول: أنا أعلم أخلاقها. كيف تعلم أخلاقها وقد زنت؟ كيف تعلم أخلاقها؟ هي زنت معك. فالجمهور قال بأنه لا يجوز، وقال الولد للفراش والعاهر الحجر، هذا إذا كان الفراش. وقال بعضهم بأن الولد ينسب لمن نسبه إليه، لأن الشريعة تتشوف لذلك. وهذا ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الرجل لو ادعى النسب فإنه ينسب إليه لأن تتشوف لذلك. وقال قول النبي الولد الفراش، هذا إذا كان لها فراش، أما هذه المرأة ما لها فراش فلا تعارض الحديث. فمن نسب الولد إليه نسب إليه، لأن الشريعة تتشوف إلى ذلك. نعم. ويمكن أن نقول بأن هذا مرجع إلى القاضي إذا كانت المرأة متساهلة أو كذا، وإذا كانت المرأة مثلا معروفة بالعفة لكن لعلها أخطأت مرة، يعني قد يرجع في هذه المسألة إلى القاضي على حسب المصلحة. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا عرض امرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من بني فزارة أتى النبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حم. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى أتى ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بزيع قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو يريد الانتفاء منه. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: فيها ذود ورق. قال: فما ذاك ترى؟ قال: لعله أن يكون نزعها عرق. قال: فلعل هذا أن يكون نزعه عرق. قال: فلم يرخص له في الانتفاء منه. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حيوة حمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ولد لي غلام أسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى كان ذلك؟ قال: ما أدري. قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها جمل أورق؟ قال: إن قال فيها إبل ورق. قال: فأنى كان ذلك؟ قال: ما أدري يا رسول الله، إلا أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة.
تمام. شوف دقة النسائي رحمه الله تعالى، لهذا قال: باب إذا عرض بامرأته. ففرق بين اتهام المرأة وبين التعريض، وذلك لأن هذا الرجل ما قال: إن امرأتي زنت وأتت بولد أسود. قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت لي غلاما أسود. يبقى هذا تعريض، وإلا هو ما اتهم المرأة. فإذا عرض فيكون الولد الفراش، هذا الأصل الذي نبني عليه. لهذا لما قال: إن امرأتي ولدت غلام أسود، قال: هل لك من إبل؟ قال: يا رسول الله، نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: كيف ذلك؟ لون مخالف، وفي رواية: لذود ورق. الذود والبعير. فقال: فكيف ذلك؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. قال: وهذا أيضا لعله نزعه عرق. وفي ذلك مشروعية القياس، الحاق فرع بأصل، مشروعية القياس. قاس النبي هنا صلى الله عليه وسلم أبلغ القياس، وفيه أن الرجل إذا عرض فإنه لا ينفى الولد، لكن إذا نفاه وقال: امرأة الزانية، فذاك الذي مر معنا وهو اللعان. ولهذا قال هنا: إيه؟ فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى بعيش. يبقى ينفى باللعام بقى، ينفى باللعام. نعم، يبقى الأصل هذا عندنا أخواني إيه؟ أن الولد للفراش، هذا أصل عندنا. تريد أن تخرج عن هذا الأصل يبقى تخرج بلعان أو كذا. نعم، مسائل الناس هل يعتبر فيها بالتحليل الحديث أو كذا؟ لا، لا يعتبر. فالشارع يعلم أنه سوف يحصل هذا الأمر وسوف يكون في الناس كذا، ومع ذلك لن نعلق عليه. لا مسائل النسب ولا مسائل الحمل ولا خلافه يعمل بها لا بأشعات ولا بهذه الأشياء ولا بتحليلات، إنما يعمل بما كان في كتاب الله وبما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا إيه؟ لما قال هذا ليس ولدي، فلما ضيق عليه، من الذي ضيق عليه؟ كيف يعني أقال؟ اضطروا لهذا؟
قال هو قال هذا ليس ولدي، فلما قالوا هنحلل ونلم الأشياء فرجع.
إذا رجع يحد، يحد، يقول لأنه قذف امرأته، قذف امرأته، فإذا رجع عن ذلك يحد. ولكن لما يكون هناك اليوم حد، ها، فمن السهل أن يرجع وخلاص. لكن لو عرف أن حد وسيحد في ظاهره، نعم، لا، إذا رجع خلاص. إذا رجع قبل اللعان قال لا أعترف أن زوجتي لم تزني، خلاص لا يفرق بينهم، إنما الفرقة تكون بعد اللعان. أما لو رجع قبل اللعان خلاص ما يفرق بينهم، وإنما يجري هنا أحكام القذف، يبقى هنا يحد في ظهره إذا رجع، لكن لا يفرق بينهما، إنما الفرقة تكون بعد اللعان. نعم، الفرقة إيه؟ هل الفرقة تكون بطلاق أو بمجرد ذلك؟ خلاف بين أهل العلم أيضا، والصواب أن اللعان فرقة ولا يحتاج إلى طلاق. وجاء في بعض الروايات طلاق، فهذا مما قاله الرجل، ولكن لا عبرة به، يقول الطلاق أو ما يقول الطلاق حصلت فرقة خلاص انتهت، هذه فرقة مؤبدة، قال الطلاق أو ما قال الطلاق. نعم، فما تحتاج إلى طلاق، فرقة ما تحتاج إلى طلاق. نعم، نعم، لو اعترف يعني ايه؟ لا، ما يفرق، يقال لها أنت تصدق هذا الكلام أم لا؟ إن صدقت الكلام خلاص، إذا ما صدقت فإنه يطالب بأربعة شهداء أو حد في ظهره. كله بقى وعايز يقول لا لا لا، طبعا ما فيش حد اليوم ولا شيء، يقول لا لا أنا لا أعيش معها، خلاص هذا لك، لا تعيش معها، اعطيها حقوقها كاملة و طلق. هو الطلق أصلا أنت إذا أردت أن تطلق امرأتك طلقها في أي وقت، ليس هذا الأمر يحتاج إلى أن تكون زنية أو غير زنية، تريد أن تطلقها طلق، لكن أعطيها حقوقها. نعم، نعم، الفرق بين إيه؟ القافة، القافة والتحليل، لا، القافة معمول بها في الشارع، القافة معمول بها كما جاء في الصحيحين، القافة معمول بها، لأن القافة هذه قيد، ثم إنها لا تثبت نسبا لكن تكون قرينة، تكون قرينة. ولهذا لما رأى، لما تكلم الناس في أسامة بن زيد وزيد، وجاء القائف فلما رآهما نائمين وقد تغطيا فبدت رجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما أنا يثبت بها أصالة؟ لا. نعم، نعم، نعم.
قال رحمه الله: باب التغليظ في الانتفاء من الولد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال شعيب قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أيوم امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها الله جنته، وأيوم رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة.
هذا من باب الوعيد لها وله، له إذا أنكر النسب، ولها إذا أدخلت رجلا ليس منهم يعني زنت في السر. نعم.
قال رحمه الله: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: أخي ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد أهر الحجر، واحتجبي منه يا بنت زمعة. فلم يرى
فيما حكم بالاحتياط في ذلك نظرا للشبه، وأما الولد فحكم به الفراش، فحكم به العبد بن زمعة. ليه؟ لأن الولد الفراش، لكن لما كان الشبه قويا قال: احتجبي منه يا سودة. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور
كان الشبه بعتبة يعني، فقال: احتجب يا سودة احتياطا. وباب الاحتياط واسع، قد يقول الواحد لامرأة: احتجبي من أخيك. لماذا؟ للفتنة ليس للعورة، فإن المرأة مع أخيها تكشف وجهها وما جرت به العادة، فليس ذلك بعورة على أخيها. لكن إن كان أخوها رقيق الديانة نقول: لا تظهري له ذلك إذا علم برقة الدين، فيكون من أجل الفتنة. نعم.
قال أخبرنا إسحاق
الشاهد يعني الاحتجاب أو التحفظ أو غير ذلك باب أوسع من باب العورة، باب أوسع من العورة، من كون ذلك عورة أو كذا. قد يكون مثلا امرأة رضعت مع ولد وكذا وصار أخاه من الرضاعة، لكن لم تجري العادة بخلطة بينهما تقتضي أن يكون الأمر سهلا مثلا، فيخشى إن خلى بها من هذا الشاب مثلا أن يحصل شيء، فنقول: لا تخلو به، يعني ماشي اجلسي معه مع العائلة أو كذا، لكن احضر الخلوة به، وهو أخ لها في رضاعة، يجوز أصلا، يجوز أن يخلو به، لكن المنع هنا أعم من يكون بها للعورة. ولهذا جاء النهي عن النظر إلى الأمرض، مع أنه ذكر، والذكر نظر إلى الذكر عادي، لكن إن خشي فتنة فلا ينظر. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولى لهم عن عبد الله بن الزبير قال: كانت لزمعة جارية يطؤها هو، وكان يظن بآخر يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة، فليس لك بأخ. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أبو عبد الرحمن: ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، والله تعالى أعلم.
نعم.
قال: باب فراش الأمة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن زمعة، قال: سعد أوصاني أخي عتبة: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فهو ابني. فقال عبد بن زمعة: هو ابن
الوليدة هي الجارية وهي الأمة. نعم. فهذه الأمة كانت عند عبد بن زمعة وكان يطعوها، ثم إنه ظن بعتبة بن أبي وقاص أنه يأتيه. نعم.
فقال عبد بن زمعة: هو ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة.
أبوه يعني زمعة. نعم. فهي كانت أمة لزمعة. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. قال: باب القرعة في الولد.
إذا فراش الأمة إيه؟ سيدها، هذا فراش كان يأتيها سيدها فصار هذا فراشا. نعم.
قال رحمه الله: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم. قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلحي عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه علي بها، فقال: يا رسول الله، أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقع على امرأة في طهر، وساق الحديث. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن، فأتاه رجل فقال: شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة، فقال علي لأحدهم: تدعوه لهذا؟ فأبى. وقال لهذا: تدعوه لهذا؟ فأبى. وقال لهذا: تدعوه لهذا؟ فأبى. قال علي رضي الله عنه: أنتم شركاء متشاكسون، وسأقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: أخبرنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث. قال: فهم سلمة ابن كهيل. قال: أخبرنا محمد بن مشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل عن ابن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه. قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، هذا يحتاج إلى بحث معك النسخة. طيب، لعلنا نرجع هذا الدرس القادم إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. نعم. زيادة إيه؟ فليس لك بأخي، ليس لك بأخي. أي نعم. طيب. هذا سائل يسأل يقول: رجل في ساعة غضبه حلف ألا يكلم أخته ولا يدخل لها بيتا، لأن والآن يريد أن يصل رحمه، فماذا عليه؟ يكفر عن يمينه. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فيكفر عن يمينه ويأتي. ترتيب وتخيير، تخيير بين الثلاثة وترتيب بين الثلاثة والصيام. هذا سائل يقول: ما حكم اللبس الأحمر من الثياب ثم الشماغ الأحمر؟ أما لبس جزء من الثياب أحمر فلا شيء فيه، كأن تلبس شماغا أحمر أو تلبس بنطالا أحمر أو تلبس قميصا اللي هو الفانيلا يعني أحمر، إذا كان جزء من الثياب أحمر فلا إشكال في ذلك. أما المنهي عنه أن تلبس الأحمر الخالص الذي ليس فيه شارة غير الأحمر، وعليه يحمل حديث الصحيحين، حديث وهب، حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه ثياب أحمر، قال العلماء: هذا محمول على الغالب وليس الأحمر الخالص، إنما الأحمر الذي به أعلام حلة حمراء، حلة حمراء أي ليست الحمراء الخالصة. فالثياب إذا كان أحمر خالصا فهذا لا يلبس، أما إذا كان أحمر ويخالطه شيء آخر فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. وعليكم السلام. يقول: قال يحيى عليه السلام لعيسى عندما أمره الله فأبطأ: إني أخشى إن سبقتني أن يخسف الله بي فليخسف بنبي. هذا يحتاج إلى الروايات، الرواية الكاملة في هذا. نعم. وعليكم السلام. يقول سائل: بعض الذين ينعون الأموات يقولون في كلمتهم: توفي إلى رحمة الله فلان، فلا هذا جائز؟ إلى رحمة الله، قال العلماء: إن قصد الدعاء بذلك فيكون هذا من باب يعني التفاؤل وكذا فلا بأس، وإن كان على وجه الإخبار فإنه لا يجوز، لأن الشخص لا يعلم إذا كان إلى رحمة الله أو غير رحمة الله، فإن كان يقصد بذلك دعاء فهو جائز، وإن قصد بذلك غير الدعاء فالإخبار فهو غير جائز. هذه أن تقول فلان إلى رحمة الله. أما مسألة النعي وأن ينادى فيقال توفي إلى رحمة الله أو كذا، فهذا غير مشروع، غير مشروع. وإنما اختلف العلماء في النعي المجرد إذا لم يكن على هذه على طريقة الجاهلية، والصحيح جوازه إذا لم يكن على طريقة الجاهلية، واقتصر فقط على الإعلام، فيقال فلان مات وسنصلي عليه إن شاء الله في صلاة الظهر، لا بأس بذلك. قد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى الثلاثة من أصحابه في مؤتة، نعاهم إلى أصحابه وقال: توفي زيد، توفي أخذ الراية جعفر ثم قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم قتل، فنعى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، فالنعي الذي هو الإخبار لا بأس به، أما الإخبار على وجه الجاهلية فإن هذا لا يجوز. أما قول توفي إلى رحمة الله أو كذا، فإن قصد بذلك الإخبار فهذا لا يجوز، لأنه لا أحد يعلم. وأما إذا قصد الدعاء فلا بأس. هذا سائل يقول: ما تقولون في من جمع بين ادخلوا الجنة بما كنت تعملون ولن يدخل الجنة أحد من عمله، فقال دخول الجنة برحمة الله والترقي في الدرجات بالعمل؟ هذا قول، لكن الأول أوضح، لأن الباء هذه بما تنازع فيها أهل السنة مع أهل البدع، فأهل البدع كالمعتزلة يرون أن الباء باء الثمنية، باء الايه الثمنية، باء العوض، وعليه فإنهم يقولون يجب على الله عز وجل إدخال المطيع الجنة، فهذا من أصولهم في باب الوعيد، إنفاذ الوعيد، فيجب على الله عقاب العاصي وإثابة المطيع، يجب يجب بما يستحقه، ليس هناك توفيق من الله وليس هناك كذا وكذا، وإنما يجب على الله عز وجل إدخال المطيع لأنه بعمله، وعمل هذا مجرد عن توفيق الله ومجرد عن كذا، وإنما عمل هذا العمل واستحق بدخول الجنة، فليس لله أن يحول بينه وبين الجنة، كما أنه ليس لله أن يتجاوز عن المسيء، ولهذا قالوا بخلوده في النار، وأنه لا يدخل تحت المشيئة ولا يخرج من النار إذا دخلها. فالباء عند المعتزلة باء العوض، باء الثمنية، أما عند أهل السنة والجماعة فهي باء السببية، لأن عندهم العمل يكون من العبد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي وفقه للعمل، فهو محض توفيق وفضل من الله عز وجل. نعم. يقول بمناسبة قراءة القراءة والدراسة على يد المبتدعة وفي كتبهم، فهل أدخل أولادي الأزهر أو كذا ولا أنقلهم؟ والله هذا مما عمت به البلوى، مما عمت به البلوى الآن، ولو كان هناك مجالات أخرى فلا تدخل أولادك في هذا، لو كان هناك مجالات أخرى وتستطيع أن تعلمهم في البيت، لكن إن كان ولا بد فإننا نقول علم أولادك في البيت وبين لهم الضلالات التي في هذه الكتب، من أجل أنه يخرج من هذه المدارس ومدارس الأزهر، فيكون ذلك مخولا له أن يسلك مسالك الدعوة الله عز وجل الرسمية، فيكون إمام أوقاف، مفتي كذا وكذا في لجان الفتوى وغير ذلك، ولكن علمه أنت في البيت، فلا بأس إن علمته أنت وبين له بأن هذه المؤسسة فيها وفيها 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 وعنده من المخالفات كذا وكذا وكذا، فحصنه، فإن وجدت غير ذلك فالسلامة لا يعدلها شيء. يقول قلتم في بعض المقاطع يقودكم من كتاب الله بأنها صفة مشبهة، فما معناها؟ أنا قلت صفة مشبهة كاشفة، إن وقع حتى مشبهة يمكن سبق لسان، لكن كاشفة، كاشفة يعني لا مفهوم لها، هذا من أحد الردود، هذا من أحد الردود، ولا الردود كثير، كاشفة يعني يعني قدوكم بكتاب الله، ليس معناه إذا ما قاد بكتاب الله فتنزع اليد من الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يقود بغير كتاب الله ومع ذلك نسمع ونطيع، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث حذيفة: يكون بعد أئمة يهدون بغير هداه ويستنون بغير سنته، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليك، قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فدل هذا على أنه يقود بغير كتاب الله سبحانه وتعالى وبغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قلنا لكم بأن يقودكم بكتاب الله هذه محمولة على السمع والطاعة، أي إذا أمركم بشيء في كتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، فإن أمركم بشيء في غير كتاب الله ولا في سنة رسول الله فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة في الأمر الخاص هذا، لكن ليس يعني هذا أن تنزع اليد من الطاعة، ولهذا فرق بين نزع اليد من الطاعة وبين السمع والطاعة، فالسمع والطاعة مقيدان بالأمر بما في الكتاب والسنة، ونزع اليد من الطاعة مقيد بالكفر إذا كفر الحاكم، فإذا كفر الحاكم نزعت اليد من الطاعة، وإذا أمرك الحاكم بالمعصية فلا سمع ولا طاعة مع عدم النزع من الطاعة، كما جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك قال: ألا إنه من ولي عليه والي فرويات شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنه أيضا من طاعة. ففرقوا يا أخواني بين نزع اليد من الطاعة، هذا يساوي كفر الحاكم. طيب، عدم السمع والطاعة يساوي أمر الحاكم بالمعصية، فإن أمر الحاكم بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن مع الاحتفاظ بالإمارة والإمامة. فإن كان كافرا يبقى نزع اليد من الطاعة. وبهذا تجتمع النصوص كلها، تجتمع النصوص كلها. أما اللي يأخذ نص يأخذك بكتاب الله ويطير به، هذا ما فهم، يقول إذا ما قد بكتاب الله يبقى ليس إماما. طيب كيف هو النبي جعله إماما مع عدم القيادة بكتاب الله؟ قال: يكون بعد يمتون يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتك. إلا أن تقول بقى أنت بأن عدم القيادة بالكتاب والسنة، بأن يهدون بغير هداي وسنتي، هذا من كتاب الله. فإن قلت هذا خلاف كتاب الله في نص النبي، فكيف أثبت النبي الإمارة؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، مع تخلف كتاب الله وسنة رسول الله. يبقى يحمل هذا محمل ويحمل هذا محمل، مثل ما جاء عند ابن حبان أيضا في رواية: إلا أن تكون معصية، إلا أن تكون معصية بواح. فقال البعض: هذا يفسر بالكفر البواح. نقول أيضا: أنت جاهل بهذا، لأن إلا أن ترى كفرا بواحا هذا في نزع اليد من الطاعة، إلا أن تكون معصية بواح في ماذا؟ في السمع والطاعة. ولهذا جاء في أول لفظ: اسمعوا وأطيعوا. إلا أن تكون معصية بواح، يعني فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. وهذا تفريق دقيق جدا، دقيق جدا. من لم ينتبه إليه فإن الأحاديث تشكل عليه، وهو التفريق بين نزع اليد من الطاعة وبين السمع والطاعة. نزع اليد من الطاعة من الإمارة، وهذا يساوي الكفر، إلا أن ترى كفرا بواحد. أما السمع والطاعة في الأمر الخاص فهذا مقيد بالطاعة. فنحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا، ما الإشكال في ذلك؟ إلا أن تكون معصية، ما الإشكال في ذلك؟ نزع اليد من الطاعة، عدل منصور المستشار ولي أمرك، وأنت مع الجيش ومع الدولة ولاة الأمور. مشكلة عدم الفهم، الله المستعان. ولازم الواحد يتكلم، سبحان الله. يعني واجب على كل طالب علم الآن درس رجلين أو درس ثلاثة رجال، أي مسألة تنزل ما فيها الله أعلم، ما في لا أدري، على طول. قال السائل: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نعت للمضاف، وتبارك اسم ربك ذي الجلال، نعت المضاف إليه، تبارك اسم ربك ذي الجلال. يقول: سامحني شيخنا، الله أعلم من يأتي في، يعني يمكن يقصد أمس لما قلنا بأن المضاف يكون الصفة للمضاف وليس المضاف إليه، فيقول يعني الآية هنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، أن هذا نعت لذو. صحيح، هذا يبقى وجهه. ولهذا احنا قلنا بأن هنا الصفة نثبت صفة الوجه، لا نؤول الوجه بأنها الذات، على اعتبار أن الوجه هنا هو الذي وصف. يبقى وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فصفة الوجه، فدل ذلك على إثبات صفة الوجه. طيب، قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صح أن ذي هنا صفة للمضاف إليه، اسم ربك، تبارك اسم ربك، لأنها ليست للإسم بل هي للرب، الصفة للرب وليس الصفة للإسم، الصفة للرب. هذا صحيح أيضا، هذا صحيح أيضا. فلما أراد الذات وصفه، ولما أراد الصفة وصفه، فالآية الأولى صفة للصفة بيان للصفة، والآية الثانية بيان للذات، فلا يصح تأويل الصفة بالذات خلافا للإيه؟ للأشاعرة. أنا ما قصدت يعني هناك إن قلنا المضاف والمضاف إليه بمعنى أن يكون المضاف مرادا بالكلمة، مثل ما أقول مثلا أفتى علماء الإسلام المعتبرون بكذا وكذا، واخد بالك؟ فنترتب المضاف على المضاف إليه، ترتب المضاف على المضاف إليه فيتكون صفة له ما في إشكال. لكن إن دل الدليل، إن دل الدليل على أن الصفة راجع للمعنى، إن دل الدليل عن صفة المضاف إليه لا بأس، ما في إشكال، ما في إشكال. إن دل الدليل على أن الصفة دي المضاف إليه لا بأس، ما في إشكال. نعم. الطائفة الممتنعة محصور ومصوم في كونهم لا يرون أنفسهم داخلين في خطاب الشرع مجرد الامتناع، هذا ما فهمته، فهل هو صواب؟ وإشكالي في بعض منيع الزكاة الذين قاتلهم بكر، وكذلك الخوارج النوراوان الذين قاتلهم علي. أيوه قاتلهم علي، لكن قاتلهم علي قتل الكفار؟ هل قاتلهم قتل الكفار؟ القتال، القتال أعم، فقد تقتل من أجل الكفر، وقد تقاتل على أمر شرعي ولا يقتضي ذلك الكفر. ولهذا منيع الزكاة كانوا أقساما، وإنما دخلوا في حديث مسلم مرتدين تغليبا كما ذكر الخطابي رحمه الله تعالى ذلك، وذكر البغوي رحمه الله تعالى ذلك. فمن قاتل على ذلك قلنا فيه الخلاف كما ذكر ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا قاتل وهو مقر بها داخل في الخطاب، إن قاتل فعلى قولين، قول من يجعل القتال هذا مكفرا، وقول من يشترط، من يشترط جحوده لذلك. أما أصل الطائفة الممتنعة فما هي؟ هذه غير المسألة هذه، فما هي؟ لأن الذي يقاتل مع الإقرار ومع كذا هذا الذي وقع فيه الخلاف، أما الذي لا يرى دخوله في الخطاب لا خلاف، لا خلاف أنه كافر، وهذه الطائفة الممتنعة. يبقى طائفة ممتنعة، طائفة ممانعة، طائفة ممتنعة الامتناع يساوي عدم الالتزام، عدم الالتزام. وما معنى عدم الالتزام؟ يعني عدم اعتقاد دخولي في الخطاب، فإذا علم وقد ما أدخل أنا في الخطاب هذا ممتنع، فهذا كافر. أما إذا كان ممانعا ليس ممتنعا، إذا كان ممانعا يعني منع الامتثال مع اعتقاد الدخول في الخطاب، لكن منع الامتثال، أنا أعلم دخولي في الزكاة وأنا مخاطب بالزكاة، ولكن منعتها بخلا، فإن منعتها أنا بخلا قهرني الإمام وأخذها ولست بكافر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أخذها وشطر ماله، ولم يكفره. ولما قال الصحابة منع ابن جميل كما جاء الحديث في الصحيحين ومنع خالد زكاة، قال ما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتاده، وأما ابن جميل فقال كذا وكذا، ولم يكفره صلى الله عليه وسلم، لأن الممانعة هنا مانع وليس امتانع، فمانع هنا يعتقد دخوله في الخطاب ولكنه لم يمتثل، زي أي واحد عصى الله عز وجل بها. أما إذا منع ذلك طائفة لهم شوكة وقاتلوا ولو زعموا الدخول في الخطاب، فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، يكون كافرا بالقتال أو لا؟ ذكر ابن تيمية القولين. يبقى عندنا طائفة تعتقد الدخول في الخطاب ولكنها قاتلت، فهنا العلماء اختلفوا، وطائفة امتنعت لعدم الدخول في الخطاب وعدم الالتزام، فهذه تقاتل على أنها كافرة قولا واحدا. ولو كان الذي امتنع عن هذا فرض واحد فإنه يكفر، ويدعى إلى هذا وإلا يغفل ردة. أما إذا منع مع اعتقاده في دخول الخطاب فنتأخذ منه قهرا ولا يكفر عند جميع العلماء. لهذا لابد من التفريق بين منع وامتنع، طائفة ممانعة طائفة ممتنعة، هذا هو الامتناع. فالامتناع عند أهل السنة والجماعة حده عدم الالتزام، حده عدم اعتقاد الدخول في الخطاب. هل تفضلتم علينا بذكر مزجة من كلام العلامة ابن باز في الرد على المبتدعة؟ كثير جدا، مش مزجة واحد، كثير جدا. رد على سلمان وصفر، ورد على بن لادن وقال هو من المفسدين في الأرض، والمسعري والفقيه، رد على الإخوان وتبلغيين وقال من 72 فرقة. نعم، قلت من الجيش لابد أن يكون مسلما خالصا، فليعرض ذلك وجود نصارى في جيش صلاح الدين أيوب وكان منهم من المقربين. تقصد يعني أن يكون جيش المسلمين ليس فيه نصرانية؟ صح، لا يكون فيه نصرانية أبدا، إلا إلا إذا احتاج الإمام للاستعانة بمشرك أو نصراني أو يهودي، فإذا رأى الاستعانة، وهذا على خلاف الأصل، لا أن نقعد قاعدة تجنيد اليهود تجنيد النصارى، لا، إذا احتاج الإمام للاستعانة بالبعض لمصلحة المسلمين فلا بأس. ولهذا استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقة اليهودي، واستعان النبي صلى الله عليه وسلم بعين من خزاعة، واستعان النبي بصفوان بن أمية. فإذا استعان الإمام بالواحد، رأى المصلحة نفسنا بالواحد بالاثنين بالثلاثة فلا بأس. أما أن يقال بأنهم يدخلون معنا في الجيش وكذا ويكون هذا أمرا عاما، لا، ما يجوز، وعليه يحمل قول النبي كما عند مسلم: ارجع فإن لا نستعين بمشرك. وجاء عند البخاري في كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، وذكر فيه حديث البراء، حديث البراء بن عازب لما قال رجل: يا رسول الله أقاتل أسلم أو أقاتل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فالبخاري العالم الفذ بوب على هذا بباب عمل صالح قبل القتال، أسلم ثم قاتل، هذا هو الأصل. طيب النبي استعان بعبد الله بن أريقة وعين من خزاعة وكذا، هذا على خلاف الأصل إذا رأى الإمام ذلك. ولهذا نقول إذا رأى الإمام استعان بالواحد أو الاثنين أو الثلاثة فلا بأس، وهذا لعله إن صح في جيش صلاح الدين أيوب أن يكون من ذلك. أما أن يدخل هؤلاء مطلقا ويكون هذا من باب التقعيد العام، لا، ارجع فإن لا نستعين بمشرك. نعم، كما أفتع علماؤنا ومشايخنا بالاستعانة بالأمريكان ضد صدام في غزو الخليج، في حرب الخليج، هل يجوز رمي دواب بالأعداء بالسهام أثناء الجهاد؟ رمي الدواب بالأعداء أثناء الجهاد، أثناء الجهاد الدواب صائلة هي وأصحابها، فإن ضربها إعجازا لصاحبها تعجيزا له فلا بأس، فضرب دواب بالقوم لا بأس، كما أن ضرب المرأة وضرب الشيخ الكبير وضرب الصبي إن شارك في القتال جائز. فالنهي عن قتل المرأة أو الشيخ الكبير وكذا إذا كان الواحد في أمان، أما إذا شاركت المرأة في القتال قتلت، وإذا شارك الشيخ الكبير في القتال قتل، والدابة لا تقتل، لكن إن شاركت في القتال قتلت. فهذا حال حال آخر. نعم. يقول السائل: هل الأصل في المسلم العدالة أم العدالة وصف زائد؟ العدالة تزكية وحكم زائد إذا ثبت العدالة فهو عدل. الأصل في المسلم الإسلام، هذا الإسلام. لكن أقول مسلم سلفي، مسلم عدل، مسلم كذا، فلا بد من أن يكون على اعتقاد السلف، ولا بد أن يكون على عدالة عرفت. فيقال أصل المسلم العدالة، أصل المسلم الخيانة، أصل المسلم كذا، هذه أوصاف تكون بمعرفة الحال، أما الأصل فيه الإسلام. إنما هذا وصف زائد. هل يجوز إذا مررت بشارب خمر أن أقول لعن الله شراب الخمور؟ إذا أنت مررت بمعين يشرب الخمر فتقول لعن الله شراب الخمور، لا بأس إذا لعنت العموم من باب الوعيد، يعني تنصح تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر، تقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر. أما تقول لعن الله شراب الخمور وتقصد هذا المعين، هذا من الايه، كأنه من الحيلة، يعني كأنه من الحيلة. لكن إن قصدت النصح تقول قال صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر أو كذا، لا بأس. نعم. يقول السائل: بعض تجار الأغنام يتركونها تأكل في المزابل فتأكل الأوراق تأكل النجاسات أحيانا ثم يبيعونها كلحم أضحية، فهل يجوز أكل لحمية والتجارة؟ لا، مثل الماء الأغنام التي تأكل من الشوارع وكذا، فتأكل الأوراق وتأكل هذه الأشياء وربما أكلت العذرة أحيانا، فهذه ما في أشكال، لأن ما تأكله يسير لا يؤثر في اللحم، إنما الجلالة هي التي تأكل النجاسة فقط، فحينئذ يتغير لحمها فلا يجوز أكلها إلا إذا تغير اللحم. أما ما قد تأكله أحيانا هذا لا بأس به، هذا لا يغير اللحم، لأن الأصل ما تأكل، ما تجد العذرة، الأصل أن تأكل من خشاش الأرض تأكل كذا، فلو صادفها شيء من هذا وأكلته مرة فهذا لا يغير في الإيه، في اللحم. يقول: نسألكم بالله أن تدعو لنا بالزوجة الصالحة والعلم النافع والأخلاق الكريم. اللهم أمين. نسأل الله عز وجل أن يرزق كل من يتزوج الزوجة الصالحة، ومن تزوج كذلك الزوجة الصالحة، والعلم النافع والأخلاق الكريم. يقول: ما تقولون في من يسمي آيات الرسل بالمعجزات؟ الذي عليه السلف تسميته بالآيات والبراهين، فيقال آيات يقال براهين فعند الإطلاق. أما أن تقول مثلا معجزة القرآن كذا، أو القرآن كان معجزا في كذا، أو هذه كانت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدة، لا بأس لا بأس. أما عند الإطلاق فيقال في آيات الرسل آيات وبراهين، لأن المعجزة قد تحصل أيضا على غير يد الإيه؟ الرسل، وتسمى كرامة. بعض النساء يتضجرن من تربية الأولاد ويكثرن الصياح في البيت مما يصيب الرجل بألم نفسي، فرجاء إسداء نصيحة النساء في الصبر على تربية الأولاد خصوصا البنات. لعل السائل يعني يكشف نفسه، يعني حتى لما تسأل تقول نصيحة تربية الأولاد عموما خصوصا البنات، يبقى أنت صاحب بنات، وإذا كانت زوجتك تسمع عرفت أنك السائل. على كل، لا يحول بين زوجتك وبين الاستجابة أنك تسأل عن هذا. وينبغي على المرأة أن تحتسب تربية ولدها، ومن احتسب التربية فلن تتضجر. لكن أن تغضب المرأة أحيانا، أن تتألم من سلوك ابنتها أو سلوك ابنها، فهذا أمر مركوز فطرة، لا شك أن أي أب يغضب وأن أي أم تغضب. لكن أن تتضجر المرأة تضجرا يدفعها إلى يأس أو قنوت من أن الله عز وجل يهدي ولدها أو ابنتها، أو كذلك ترك النصيحة، هذا هو الذي تنصح فيه المرأة وينصح فيه الرجل كذلك، الإنسان يصبر على ولده ويعلمه ويوجهه ويسأل الله سبحانه وتعالى له الصلاح. لكن إن غضب معلوم أي رجل قد يغضب من ولده. ابن عمر غضب من ولده لما قال قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لا نمنعهن. فأقبل عليه سبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن. فالإنسان يغضب على ولده إذا أمره ونهاه ثم لم يمتثل أمره فلا شك. لكن التضجر واليأس والخنود وترك التربية وكذا وكذا هذا لا يجوز ولا يصح. ولا بد أن يكون الإنسان إخواني أنفع الناس لأولادي وأهل بيتي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الله قد يرزق إنسانا بولد صالح لا يتعامل في التربية، وقد يجعل الله عز وجل لإنسان آخر وقد يكون غاية في الصلاح قد يجعل ابتلاءه في أولاده. ونوح عليه السلام ظل يدعو ولده إلى أن هلك ومات ومع ذلك ما استجاب له، وإبراهيم ظل يدعو أباه ولم يستجب له، ومحمد صلى الله عليه وسلم ظل يدعو عمه ولم يستجب له. فالإنسان يحرص على دعوة أولاده ودعوة أبنائه ولا يتضجر ولا يتململ ولا يحول البيت إلى جحيم. بعض الأخوات الحقيقة يدخل الواحد من البيت يجد نفوسا متغيرة، ما طبخت اليوم ليه؟ ابنك عمل فيها أو بنتك عملت فيها أو كذا أو كذا وكذا. طب وأنا ذنبي إيه؟ والبيت تحول إلى نكد لماذا؟ أنت بذري وما عليك إلا أن تبذري الجهد وخلاص. أو تقول لا تحضر دروسا، اجلس معي رب الأولاد لا تتركهم لي أو كذا، أو أنا عندي صداع اذهب بي إلى الطبيب، أو أنا أذهب إلى أمي أسبوعا والأولاد عندك أستريح من هم الأولاد. كل هذا سلوك غير مرضي غير مرضي، هذا سلوك غير مرضي. وإنما المرأة نعم أبذلي في تربية أولادك، لكن لا تحول البيت إلى جحيم، لا تحول البيت إلى جحيم. فالمرأة إذا غضبت من ابنها لم تطبخ لزوجها ولم تكنس بيتها ولم تتزين لزوجها، هذا نكد. طب إذا كان الولد يفضل على هذه الحال ماذا نصنع؟ إذا كان الولد لن يتغير سيبقى على هذا الحال كل يوم، الولد سيمتنع الولد كذا، طيب ما ذنبي أنا وما ذنب باقي الأولاد؟ ثم إن هذا لن يحدث في تربية الأولاد شيئا من الإصلاح. أنت إن أمسكت بشعرك فخلعتي، طب وبعدين هذا سيؤثر في الولد به؟ يعني ليس إلا ارتفاع ضغط عند المرأة، وليس إلا أمراض نفسية، وليس إلا سكر مبكر، وليس إلا طيب لماذا ما يأتي بشيء؟ نسأل أن يصلح أبنائنا. الحقيقة أخواني قضية الأبناء يعني قضية كبيرة فعلا، لكن إذا الإنسان آمن بالإرادة الشرعية والكونية وبدأ أخذ بالأسباب وكل الأمر الله عز وجل، هذا سبحان الله. قد ترى واحد، شوف قد ترى ولدا هنا ليس له أب يمكن يصلي يعني مرة ويترك مرة، وترى حرص على العلم. وقد ترى ولدا أبوه طالب علم، أمه طالبة علم، البيت كله علم، ومع ذلك ما يأتي. ولهذا كان الألباني يقول حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه. أزهد الناس في العالم أهله وذووه. يبقى تجد الطالب يجيك من إيه؟ يأتي من أوروبا ويتمنى أن تجعل له 10 دقائق، وولدك الذي بين يديك قد ينصرف عن ذلك، ما حرصك على ذلك؟ هذه أمور إنما يرجع فيها لقدر الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. هل يجوز لعن الكافر الذي مات على الكفر كالقساوسة مثلا والكفار الذين ماتوا في قتالهم مع المسلمين؟ من علم وتيقن موته على الكفر فإنه يحكم له بالخلد في النار، من علم، أما من لم يعلم فإن هذا يوكل أمره الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة. أما مسألة اللعن، فما فائدة اللعن بعد الموت؟ يعني ما فائدة اللعن بعد الموت؟ فالذي يظهر ترك اللعن هذا مطلقا، ترك اللعن مطلقا. نعم. امرأة اعترف نفسها أنها زنت مع فلان، فكيف يقام عليها حد القذف وحد الرجم؟ فيقام عليها حد الموت وما دونه. أما إذا كان الحد هو الرجم، إذا كان الحد هو الرجم فيكتفى بالرجم فقط. كذلك من يستوجب حدودا فيها القصاص فيكتفى بالقصاص وفقط. ما حال كل من القاضي أبي يعلى والموردي والقرى في الحكاية الصوصية؟ أما الموردي ففيه اعتزالية، وما القضى أبو يعلى فعلى خير، فهو حنبلي على خير. ولكن الحقيقة في السياسة الشرعية ما وجدت أفضل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية وكذا. أما الأحكام السلطانية ففيها مؤاخذات، فيها مؤاخذات. ما قولكم في من يقول إن الله أخبر في القرآن أن اليهود تعودوا على نقض العهود بل يؤمنون بعهد، ولذلك فهم قد نقضوا معاهدة السلام التي بينهم وبين مصر لتبرمها معهم كذا، وعليه فيجب علينا قتالهم لأن العهد قد انتقض. هذه يبحث فيها أصلا، وهذه ليست يعني مسألتك، إنما هي مسألة أهل العلم. لو رفعت المسألة إلى أهل العلم، لو رفعت المسألة إلى أهل العلم. أما نحن لا نعرف خبايا هذه المعاهدة ولا غيرها. ثم حتى لو نقضوا هذه المعاهدة فهل عندك قوة لقتالهم أم لا؟ كل هذه أمور يرجع فيها إلى الحاكم، إلى ولي الأمر، ثم إلى العلماء الذين ينتزبون ولي الأمر في ذلك. أما أن تلوك ذلك بلسانك وتجعل هذا في المجالس العامة وخلافه وتصوغ للناس القتال، نقول لك مثلا الأول تقرر أنهم نقضوا، الثاني تقرر أنهم يقاتلون، الثالث تقرر جواز القتال من غير ولي أمر. وهذا الذي تريد أن تصل إليه أصلا، هذا الذي تريد أن تصل إليه. فنقول ما هذه المسائل، مسائل المعاهدات، وهل نقضوا أم لم ينقضوا، وبحث ذلك. إنما هذا يكون الحكام ومن يستعين بهم الحكام من العلماء. أما أنت في الشوارع والطرقات نحن ما نعرف شيء يا إخواني. ولهذا إحنا يعني طالما الإنسان يعافى من هذه المسائل فليتدخل. نعم. يقول أخي يعمل في أحد الفنادق السياحية في الغردقة وتقدم الخمور الأجانب وتمتلئ بالفسق والعريج، فما حكم المال الذي يتقاضاه من هذا العمل، علما بأنه يعمل في مجال الحسابات فقط ولا يقدم هو خمورا بنفسه؟ هذا المكان يبتعد عنه فورا لما فيه من الفتن ولما فيه من تقديم المحرمات. وطالما أنه يقدم الخمرة فيترك المجال كلية. نعم. ما حكم الأكل من الطعام الذي يشتريه ويضعه في البيت، هل يحل بالتحول أم يبقى حراما؟ يعني بالتحول إذا كان هذا الأخ له مال مختلط، يعني مال حلال وحرام، فكل بقدر ما تراه من الحلال. أما إذا كان من هذا المال المحرم وأهدى لك شيئا منه وأعطاك طعاما منه أو كذا، فحاول إن نصحته أن يبتعد عن هذا، انصحه. فإن مثلا قدم وخفت أن يحصل ضرر فأكلت، فعوض هذا بشيء من المال أو بشيء من الطعام يعني مقابله. هذا من باب الاحتياط. أما من باب التحريم فالذي نرى أن مثل هذا قد يجوز الأكل يعني منه، لأنه إنما قدم لك على وجه مباح والإثم عليه هو. لكن الاحتياط في هذه المسألة أن تترك ذلك أو أن تعوضه بشيء من المال. فما نصحتكم هذا الأخ إذا أنه يتحجج بأنه لا يجد عملا إلا هذا؟ طيب لو أغلق الفندق هذا بابه، لو انهدم الفندق ماذا سيصنع؟ سيموت ولا يبحث عن عمل آخر؟ يبحث عن عمل آخر. ومن يتق الله يجعله مخرجا. ولا نعلم أحدا على وجه الأرض يا أخواني تحرى الحلال فحرم منه، وإن تناول محرما وهو يتحرى الحلال كالميتة فهي مباحة وليست حرام. أما أن الإنسان يتلذذ بعمل في مكان ما ويقول والله أنا لا أجد سوى هذا، لا ما ينبغي، ولكن يبحث عن عمل آخر والله عز وجل يجعل له مخرجا إن شاء الله. يقول هناك إشكال عندي، قلتم الصحيح من قولي أهل العلم عدم الدعاء عينا على أحد ولو كان كافرا وفضلتكم قد دعوتم على بشار، فكيف هذا؟ لأنك لم تفهم كلامي. أنا قلت الدعاء ولا قلت اللعن؟ فرق بين مسألة الدعاء واللعن. نحن نتكلم عن اللعن الذي هو طرد من رحمة الله، أما الدعاء فالدعاء على المسلم الظالم فضلا عن الكافر. المسلم إذا ظلم، قد جاء عند البخاري أن النبي قال لمعاذ واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فلا تقبل دعوة المظلوم إلا أنها مباحة، وإلا لو دعا الإنسان بغير مباح فلا تقبل. ولهذا قال النبي يستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقد ثبت الدعاء على الظالم في السنة بكثرة، من حديث سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين لما دعا على من ظلمه، ومن حديث سعيد بن زيد في الصحيح لما دعا على من ظلمته، وكثير جدا جدا في دعاء الظالم فضلا بقى عن الايه عن الكافر فضلا عن المبتدع. ادعو ما شئت طالما تدعو بحق، ادعو على المبتدع اذا لم يسبق في علم لا هدايته ان يقصف ظهره وان يفضحه، ادعو على الظالم ان يهلكه الله. لكن اذا كان الظالم ولي امر فادعو له بالهداية، وادعو له بالتوفيق، وادعو له بالرشاد، كما قال الفضيل لو كانت دعوته مستجابة لجعلتها للسلطان، وإن اشتد ظلمه فادعو الله سبحانه وتعالى إن لم يسبق في علمك هدايته أن تريح المسلم منه، لكن هذا بينك وبين الله. ولهذا ذكر بدر العيني في عن بعض العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، قال وينبغي إذا سأل الله الذي له أن يسأله سرا. ما ليش أقول اللهم نجينا من الحاكم مثلا فلان، اللهم نجينا من فلان، اللهم نجينا من شر يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن كذا، لا، حتى الدعاء يكون سر. وتقيده إن لم يسبق في علمك هدايته وكذا وكذا، وإلا فادع له بالصلاح والمعافاة. ولهذا من منهج للسنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم، هذا هو منهج للسنة والجماعة. وقال البربهري رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. ولو دعا للسلطان العادل وكذا ما فيش فيها تميز، يعني ليس مثلا في السلطان العادل عشان أقول لك إيه هذا السلطان العادل، لا، السلطان العادل ما فيها إشكال، السلطان العادل ما فيها مشكلة، إنما هذا متى يعلم السنة من غيرها في السلطان الظالم. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، ده بيدعو عليه وما ليخرج عليه ويجوز المظاهرات عليه، يبقى هذا صاحب إيه؟ صاحب سنة عند الناس اليوم للأسف، صاحب قولة حق عند السلطان جاي، صاحب بطولة. إنما اللي بيدعو للسلطان مرجئ، هؤلاء مرجئة مع الحكام، الذي يدعو للسلطان مرجئ. قاتل الله الجهل، قاتل الله الجهل. الناس اليوم أليس كذلك يا أخوان؟ أول ما تذكر خطبة في عدم الخروج بس هذا من المرجئ، وأول ما ترد على المبتدعة هذا من الخوارج، ولهذا أعطوكم عنوانا أنتم مرجئة مع الحكام خوارج مع الدعاء. والصواب أنتم سنة مع الحكام سنة مع الدعاء الذين خرجوا عن السنة. لكن يقولون فيكم أنتم مرجئة مع الحكام، ليه؟ سامع وطاع وصاب
ونص حليلي بقى، يبقى انت مرجع. حتى ادعو كمان، ادعو ولا تكتشف من بعض الناس. يعني رجل مرموق اسمع له شريطا في شرح على الاجري مقطعا يعني، فيقول يا اخي والسلطان الظالم والظالم، وهذا لا يخرج علينا الا من اجل المفسده، لكن هذا كذا، والعجيب انهم ان هناك من يقول ندعو له. كيف يا اخي تلزمني ان ادعو له يا اخي وانا ابغضه؟ ايه ده، تعجبت كيف يعني رجل من اهل السنه يقول هذا كذا؟ هو من بلد اخرى يعني، ليس منهم. ولهذا اقول تحقيق هذه المسائل انما تكتمل صورته بايه؟ حينما تكون كميلة. لما يجي واحد مثلا يقول ما فيش خروج وما فيش كذا وما في وهؤلاء الخواجة على السلاطين، لكن لما يقول على المنبر مثلا واني بيت الرئاسة، ويقول بانه الشيعة دخلوا، وهذا اعتراف من ما ادري بيت الرئاسة يقول وبيت الرئاسة يقول وبيت الرئاسة يقول، طيب ماذا؟ وهذا تأليب للأمة على الحاكم وعلى السلطان، هذا هو. وتأتي فئات تخرج على السلطان ومع ذلك ما يقول شيئا ولا يعلق تعليقا، فماذا أنت قائل؟ نعم. فالدعاء غير اللعن، أن تدعو على ظالم، تدعو على كافر، أن تدعو على بشار، أن تدعو على هذا، ادعو، نسأل الله عز وجل أن يأتي خبره اللحظة، نسأل الله أن يريح المسلمين من شره ومن شر جميع النصيريين، نسأل الله هذا. الدعاء غير اللعن. ولهذا بوب البخاري في صحيح بابين، قال باب الدعاء على المشركين، على المشركين، وقال اللهم اهزمهم وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم مجري السحاب هذه من الأحزاب وكذا زلزلهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أيضا على من قتل سلمة ابن هشام وكذا، فقال اللهم اجعل عليهم سنين كسين يوسف. ثم بوب بابا آخر، باب الدعاء للمشركين، للمشركين ليس على، للمشركين. وذكر حديث أبي هريرة اللهم اهد دوسا واتني بهم، وحديث أبي هريرة في الدعاء لأمه اللهم اهد أم أبي هريرة. قال العلماء والجمع بين البابين أنه إذا اشتد شرهم دعي عليه، وإذا طمع في إسلامهم دعي له. فهذه أبواب يا أخوانا دقيقة لابد أن تراعى، بارك الله فيكم. ففرق بين الدعاء واللعن، أما اللعن فهذا كما حررنا القول فيه في أصح قولي العلماء أنه يترك، وأما الدعاء نعم، لكن أيضا راعي مصلحة، كن سلفيا في الدعاء، كن أخذا بباب البخاري باب الدعاء على المشركين، وأخذا بباب البخاري باب الدعاء على المشركين، وهكذا كن سلفيا في الدعاء أيضا. يقول شيخنا الفاضل حضرة نريد ارسال شكر وتقدير الى جيش مصر وقائدها في هذا الجمع، كما ارسل الامير عبد الله بن مكة، ونسال الله عز وجل ان يوفق دولتنا وان يوفق جيشها وان يوفقهم لتحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وان يرزقهم الجمع بين السيف الناصر والكتاب الهادي، ونسأل الله عز وجل أن يقمع أهل البدع والأهواء ونريح الأرض من شرهم إلا بيسبق في علمه هدايته، وأن يهديهم إذا سبق في علمه هدايته وأن يعجل بذلك. فنحن مع الأمن والأمان والشريعة، ولا نرى هذه العمليات أبدا من العمليات التخريبية وعمليات الاعتداء والتحام الناس بعضهم ببعض، لا نرى هذا أبدا، ونرى هذا فريقا أيضا بين منهج أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل الأهواء. فأهل الأهواء يجتمعون على السيف، يجتمعون على السيف، وأما أهل السنة فإنهم لا يرون إلا السنة. جميع أهل الأهواء يجتمعون على السيف، كل أهل الأهواء يجتمعون على السيف، كما ذكر أبو القلابة كما عند الدارمي بسند حسن. ذكر الله المنافقين فاختلفت عبارتهم، قال تعالى ومنهم ومنهم ومنهم، وذكر الله عز وجل وأهل البدع وإن اختلفت كذلك عبارتهم إلا أنهم يجتمعون في السيف. ولهذا البعض اللي يقول المرجئة لا يرون السيف، لا، جمهور المرجئة يرى السيف، ما في مبتدع لو يرى السيف. يا أخي التبليغيون عرضوا بعض إخوانكم في مساجده ويرى المظاهرة التبليغيون، صدق السلف. هو يقول السلف دون التبليغ، التبليغ ما لهمش دعوة بالسياسة، التبليغ يا إخواني من أصولهم كده، حاطين كده من أصولهم، لا سياسة ولا كذا. لكن لما يجتمع الناس في الميادين ولما يخرج الناس إلى الميادين ترى التبليغين مع الناس، صدق السلف، ما في مبتدع لو يرى السيف. ولهذا القضية الوحيدة التي جمعت الجماعات الإسلامية على اختلاف مشاربها الخروج على السلطان. وأنتم تعلمون طبعا قصة هذه الخويصرة لما قال وهو في الميدان، لما قال في حضور في حضور المحمدين الأربعة، فقال لي بعض واحد تبليغي، فقال لي يا شيخ يعني انصح الناس، قلت له لا انت انصح الناس، انت مش عارف كذا، يعني انت عارف التبليغين لهم ادب ولهم، هو طبعا بيترجم للتبليغين، ما هو بيترجم للتبليغين بالادب وكذا، وبيترجم للاخوان بانهم ايه بانهم يريدون الشريعة وباني معهم قلبا وقالبا، اما من الايه من اهل السنة، وصدق النبي يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان على نفس المنهج، يعني وإن كان وإن لم يكن هؤلاء أهل أوثان لكن نفس الطريقة. فأثبت نزولا لمين؟ للتبلغيين. والتبلغيون إنما هم أبعد الجماعات في نظر الناس عن السيف والخروج. تبليغي بيبحث فقط عن النية والبطنية، لكن لما يجي الميدان يكون مع من نزل. وصدق السلف، والسلف فقط، لأنه ما يقولون إلا بكتاب وسنة، صدق السلف. ولهذا عيش مع السلف فقط. شوف لو لم تر تبليغيا في مصر خرج إلى الميدان فاعلم أن قصته السيف أيضا، قد لا يخرج الآن وسيخرج بعد ذلك، قد لا يخرج في مصر ويخرج في اليمن. لا يكون أهل البدع إلا مع سيف. القضية التي تتجمع هي قضية إيه؟ ولهذا ترى هذا في الميدان، الجماعة الإسلامية، الجهاد، التكفيريون، الإخوان، الحزبيون، كل دول على المنصة، كل هؤلاء على المنصة، ما في فرق بين جماعة وجماعة، الجميع على المنصة. فهم يجتمعون فين؟ في السيف. رجل كان يسبح في نهار رمضان وشرب الماء عن غير عمد، فهل علي أن يقضي؟ عن غير عمد لا يقضي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رجل عليه القضاء من رمضان، هل يجب عليه القضاء في وقت محدود أم يقضي في أي وقت من رمضان؟ يا رمضان في أي وقت، هذا القضاء موسع. تقول عائشة كما في الصحيحين كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. يقول السائل رجل كلما يتنازع مع زوجته يطلقها ويخرج من البيت مغضبا ثم يعود بعد وقت ويعاملها كأن شيئا لم يكن، والرجل فعل ذلك مرات ومرات، تسأل المرأة ما حكم ذلك، هل وقع الطلاق أم لا؟ هل وقع الطلاق أم لا؟ كلما وقع الطلاق وقع الطلاق، كلما وقع الطلاق وقع الطلاق، إلا أن يكون ذاهب العقل. يعني لو لم يكن له عقل ويقول لا أنا ما طلقت فهذا لا يقع طلاقه، أما يطلق مع عقله وهذا فهنا يقع طلاقه، وبالتالي بعد المرة الثالثة لا يحل لهذه المرأة أن تعيش معه. هذا سائل يقول عن معنى أن غضب الله عليها أنها لم تعترف غضب الله عليها ولعنها وترضاها من رحمته وصارت خليلة في النار. لا طبعا، هذا دعاء ووعيد، لكن المرأة إذا لعنت ليست كافرة، نعم. فالغضب ليس يقتضي الكفر. نعم. إذا طلق قبل الدخول فما حكم الهدايا؟ طلق قبل الدخول فما حكم الهدايا؟ إذا طلق قبل الدخول ولم يخلو بها فلها نصف المهر، فلها نصف المهر. وبالنسبة للهدايا إذا طلق هو قبل الدخول، بالنسبة للهدايا على قسمين، على قسمين. إذا كانت هذه الهدايا مستهلكة أكلت أو شربت أو كذا، فإن كان الانصراف منه فلا يأخذ شيئا، وما إذا كان الانصراف منها فإنه يطالب بقيمة هذه الهدايا لأنها أفسدت عليه نفسها. سائل يقول لو دخل الغرب إلى سوريا الآن في دليل على قرب الخلافة الإسلامية؟ يا أخوي الله يكرمك أنت ما تعلمتش حاجة، أما يتبقى يدخل الغرب بتعال، نسأل الله لا يكون ذلك. تفاضي اسأل عن وضوئك وعن صلاتك وعن كذا، أما يبقى يدخل الغرب. لكن يسألنا عن بشار اليوم أقول لك هالك أصلا يقسم ظهره. يسألنا عن الجيش الحر نقول نسأل الله عز وجل أن ينصره وأن يوفقه. أما حكمه أصلا أول ما خرج فهؤلاء ما كان لهم من يخرج مع عدم القدرة وغير ذلك، لكن ينبغي عليهم أن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله ولا يجعلوا قضيتهم قضية عروبة وطنية. نزيح بشار ونجيب مثل بشار، مثل ما ابتلي به العالم الإسلامي الآن. لكن على كل الناس الله أن ينصر أهل السنة على النصيرين. هل يشترط في نفي الرجل الولد أن يكون شهدها وهي تزني أو يستأنف ينفيه لمجرد شبهة؟ لا، لو عنده شبهة وعنده كذا وارد أن ينفيه نفاه، لكن يكون بالإيه؟ باللعان. امرأة طلبت الطلاق قبل البناء لأن العاقد عليها أراد منها التبرج والصفور وخلع الحجاب، فهل من المهر شيء أم لا؟ لها النصف، إذا لم يكن يخلو بها لها النصف. والحفل الذي فعلوه عند العقد اتفق أنه على أبيها وحفل البناء على الزوج، فحصل الخلاف والفراق، فما لأبيها من حق في مال الحفل؟ إن كان الحفل على موجب الشريعة فالأب يسترد هذا المبلغ طالما أنها أرادت الشرع وهو الزوج لم يرد الشرع. أما إذا كان الحفل على غير الشريعة فإن المحرم لا قيمة له، فالمرأة ما تسترد، الأب ما يسترد شيئا نتيجة محرم. يجيب حفل رقص وطبل ويقول أنا صرفت 5000 جنيه، لا، ماله المحرم، ماله قيمة المحرم، ماله قيمة. امرأة سألت زوجة أخيها هل هو متزوج، الزوجة الثانية، فحلفت أنه غير متزوج ويتعلم بزوج الثاني، لكن خشيت أن تخبره لأنها لو علمت طلب الطلاق فماذا تفعل في هذا اليمين؟ هذا يمين غموس وعليه الاستغفار والتوبة. السؤال الأخير، قلتم في الزانية لا بأس في أن يضطرها على أن تفتدي نفسها إن كان محقا، كيف وحقها الصداق كاملا فإن كانت زانية؟ يا رجل الله يصلحك، قلنا احنا قلنا لكم فرق بين استقرار المهر وبين تمهر المرأة المختلعة، ما هو نفس المسألة. المرأة هذه ثبت لها المهر اصلا بالدخول بها، ثبت لها ولهذا صار من حقه، لكن لما كانت ناشزا لما تكره ان تعيش معه فتهضمها حقا، فقال النبي تردون عليه حديقتها، هي ملكة الحديقة لكن تردون عليه حديقة. فاذا كان هناك موجب ترد به هذا الأمر ردت ذلك الايه الأمر. فإن كانت امرأة ناشزا وهي لا تريد وافسدت على الرجل نفسها فقال خلاص أنا لن أطلقك حتى تعطيني ما دفعت لك، قالت لا، قال خلاص أنا بتركك، ليلحق بها ضررا يضطرها إلى ذلك، فهو استقر. لكن هذه المرأة أفسدت نفسها على الرجل، فإن اضطرها إلى ذلك فلا بأس، إن اضطرها إلى ذلك لا بأس. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.